الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. من الآن إلى قيام الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واتوب التوبه. ما زال الكلام في شرائط وجوب الزكاه في الانعام الثلاث. تقدم ان من شرائط الوجوب النصاب، فلا تجب الزكاه الا اذا بلغ مجموع الانعام النصابه. وذكر المصنف النصاب في الابل والنصاب في البقر والنصاب في الغنم، وقد تقدم. يستمر المصنف في ذكر شرائط الوجوب. قبل أن يكمل الشرائط، الشارح يقول هناك شرط كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا الشرط. هناك شرط آخر المصنف لم يتعرض له، وكان ينبغي إلى أن يذكره، بالإضافة إلى النصاب وبالإضافة إلى الدوم المتقدم، أن تكون الأنعام سائمة لا تكون معلوفة، هذا أيضا شرط تقدم. بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن لا تكون عوامل الأنعام الثلاثة حتى تجب الزكاة فيها، يجب أن لا تكون عوامل. أما إذا كانت عاملة ولو في بعض الحول في شهر أو في شهرين، حينئذ لا تجب الزكاة. فمن شرائط وجوب الزكاة أن لا تكون عوامل، هذا الشرط العدمي، عدم كون الأنعام عاملة، أن لا تكون عاملة. يعني شنو عاملة؟ يعني أن لا تسقي الزرع، أو مثلا يحرص عليها أن تكون تحرث الأرض مثلا أو تسقي الزرع، هاي العاملة لا تجب الزكاة فيها. والدليل على هذا الشرط ونفس الدليل الذي ذكره أن لا تكون سائمة، نفس الروايات التي تعرضت لاشتراط الثوم هي نفسها تعرضت إلى اشتراط أن لا تكون عاملة. بعض الروايات الصحيحة المتقدمة، صحيحة الفضلاء المتقدمة التي ذكرناها عندما ذكرنا شرط الثوم، ورد في هاي الصحيحة: وليس على العوامل شيء، ليس على العوامل شيء. الإبل، الغنم، البقر، العوامل لا يجب الزكاة عليها، لا تجب الزكاة في العوامل. أيضا في بعض الروايات الأخرى التي سيأتي، مثلا بعض الروايات المتقدمة: ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء. النيف يعني ما زاد على النصاب، ما زاد على العشرة. ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء. أيضا هذه الرواية تدل على اشتراط أن لا تكون عاملة. فكان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا الشرط، وهذا شرط آخر ما له علاقة بالثوم، لا ارتباط بين الثوم وبين العوامل. ينبغي اشتراط هذا الشرط، هذا شرط جديد، والشرائط الأخرى المذكورة لا تغني عنه، فلا بد للمصنف أن يذكر هذا الشرط أن لا تكون عوامل وإن كانت سائمة. حتى إذا كانت سائمة وحققت الشرط المذكور الأول شرط الثوم، لا بد من اشتراط شرط جديد. قال الشارح: وكذا يشترط فيها، يشترط في زكاة الأنعام ألا تكون عوامل، ألا تكون الأنعام عوامل، ألا تكون عاملة. عرفا اشتراط ألا تكون عاملة هذا وارد في الرواية، وليس على العوامل شيء، ويشترط أن لا تكون عاملة. هذا الشرط ما محدد من قبل الشارع. عاملة يعني شنو عاملة؟ ما محدد. هذا الشرط يحتاج إلى تحديد. الشارع سكت عن التحديد، سكوت الشارع فيما يحتاج إلى تحديد عن التحديد. إذا سكت عن التحديد قلنا مرارا هذا يعني الإحالة على العرف، يعني أن الشارع المقدس يحيل تحديد العاملة من غير العاملة على العرف، فلا بد من النظر إلى العرف. العرف هل يرى تلك الأنعام مثلا عاملة أو لا يرى تلك الأنعام عاملة، هاي قضية عرفية يرجع فيها إلى العرف يقول الشارع فلا يضر حينئذ، لا يضر العمل مثلا يوم أو يومين طوال الحول، هذا يطبق عليها ليست بعاملة وإن عملت يوما مثلا أو يومين. قال وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا، أن لا تكون عوامل عرفا، نرجع إلى تحديد العرف. ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، الثوم ما له علاقة بأن لا تكون عاملة، يعني اشتراط الثوم لا يغني عن هذا الاشتراط، فلا بد من إضافة هذا الشرط الجديد. ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، وكان عليه، كان على المصنف أن يذكر هذا الشرط، أن يذكر شرط أن لا تكون عوامل وأن لا يغسل، هذا الشرط، هذا الشرط لابد أن يذكر المصنف. هذا خلينا نعتبره شرط ثاني بالإضافة إلى الثوم اللي ذكره المصنف. الشرط الثالث وهو الحول، يشترط في وجوب الزكاة مرور حول كامل على الأنعام وهي في ملك المالك مستجمعة للشرائط، حينئذ بعد تمامية الحول تجب الزكاة. اشتراط الحول أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، ودلت عليه بعض الروايات الصحيحة، بعض الروايات اشترطت الحول، مثلا في بعض الروايات صحيحة الفضلاء، عادة حينما يعبرون صحيحة الفضلاء المقصود من الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، أبو بصير الخامس، خمسة الفضلاء خمسة، حينما يعبرون صحيحة الفضلاء المقصود هؤلاء الخمسة الرواة الخمسة. رواية أيضا دلت على اشتراط الحول وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه، يعني عند مالكه، فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب فيه، إذا حال عليه الحول وجب فيه بمفهومها، يعني إذا لم يحل الحول فلا يجب شيء، إذا لم يحل الحول فلا يجب شيء. لحد هذا البيان المراد من الحول، الحول المتبادر، الحول المتعارف، يعني شنو الحول؟ يعني السنة، يعني تمام السنة. لكن هناك بعض الروايات فسرت الحول بأن المراد من الحول مو تمام السنة، مو تمام السنة، تمام الاثني عشر شهرا، بل المراد تمام الأحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، مجرد أن يدخل في الشهر الثاني عشر هذا تم الحول وتحقق الحول. هاي قضية مو عرفية، الشارع لم يسكت عن تحديد الحول، الشارع لو سكت عن تحديد الحول لفهم أن المراد من الحول تمام السنة، الأشهر الاثني عشر بتمامه، لكن الشارع لم يسكت، هو فسر وبين المراد من الحول، وبين في بعض الروايات أن المراد من الحول هو مجرد إتمام الشهر الحادي عشر والدخول في الثاني عشر. من الروايات المفسرة صحيحة الفضلاء، أيضا صحيحة أخرى، قال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، مجرد أن يدخل الشهر الثاني عشر خلص حال الحول فتجب الزكاة. فسر الإمام في هاي الرواية المراد من حيلولة الحول، هو في الرواية السابقة قال فإذا حال عليه الحول وجب فيه، شنو مراد، شنو مرادك من حال الحول؟ في هاي الرواية الثانية يفسر يقول المراد فقد إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، مجرد أن يدخل في الشهر الثاني عشر هذا معناه حال عليه الحول فتجب الزكاة. قال المصنف والحول، هذا الشرط الثاني بحسب عداد المصنف، الثالث بحسب عداد الشارح، والحول ويحصل هنا، يعني شنو هنا؟ يعني في باب الزكاة، في خصوص باب الزكاة، الحول في باب الخمس غير الحول في باب الزكاة، الحول في باب الخمس هو تمام السنة، تمام الأشهر الاثني عشر، في باب الزكاة لا يختلف، لذلك هو قيد هنا يعني في باب الزكاة. قال والحول ويحصل هنا بمضي أحد عشر شهرا هلالية فيجب يعني يجب دفع الزكاة، يجب إخراج الزكاة بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل، وإن لم يكمل الشهر الثاني عشر. مجرد أن يدخل في الشهر الثاني عشر والأنعام عند رب الأنعام عند مالك الأنعام خلص تحقق الحول. قال وإن لم يكمل، ثم قال هل يستقر الوجوب بذلك؟ بحث آخر. عرفنا الآن، عرفنا أن المراد من الحول هو تمام الأحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر. هذا إذا دخل في الشهر الثاني عشر قلنا وجبت الزكاة. هذا وجبت الزكاة، هل تجب الزكاة وجوبا مستقرا بحيث لا يسقط الوجوب مهما حصل بعد ذلك، أو لا نقول بدخول الشهر الثاني عشر تجب الزكاة لكن وجوب الزكاة وجوب متزلزل يزول هذا الوجوب ويرتفع هذا الوجوب مثلا إذا اختلت بعض الشرائط. يعني إذا دخل في الشهر الثاني عشر قلنا وجبت الزكاة، إذا اختل شرط من الشرائط في أثناء الشهر الثاني عشر هل تبقى الزكاة واجبة لو يسقط وجوب الزكاة؟ إذا قلنا بأن الوجوب وجوب متزلزل بمجرد اختلال شرط من الشرائط الأخرى حينئذ يسقط الوجوب ويرتفع الوجوب. أما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب مستقر حينئذ حتى إذا اختلت الشرائط تبقى الزكاة واجبة. مثل إيش مثلا تختل بعض الشرائط؟ مثلا ينقص الحول، يختل الحول مثلا إذا دخل الشهر الثاني عشر لكن عادة السلطان الجائر الظالم عند فد وقت معين هو يأتي ليأخذ بعض الضرائب من الناس من الملاك، فإلى فد وقت معين يأخذ بعض الضرائب، صادف هذا الوقت في الشهر الثاني عشر في منتصف الشهر الثاني عشر وهو يعلم بمجيء هذا الظالم وأخذ البعض الأنعام بحيث يحتل النصاب، فهل يبقى وجوب الزكاة أو لا يبقى؟ فشنو الثمرة من هذا البحث؟ يقول وجوب مستقل، وجوب متزلزل أو وجوب غير متزلزل. واحد من الثمار هاي اللي ذكرنا، واحد من الثمار الأخرى مثلا إذا قلنا شوفوا شلون ثمرة تترتب على هذا الوجوب المتزلزل أو الوجوب المستقر، نقول إذا كان الوجوب مستقرا بدخول الشهر الثاني عشر حينئذ هذا الشهر الثاني عشر راح ينحسب منين؟ ينحسب من السنة القادمة من الحول القادم. مجرد أن دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة وجوبا مستقرا. فإذا تريد تحسب حول ثاني تحسب منين؟ من الشهر الثاني عشر. الشهر الثاني عشر راح يكون في ضمن السنة الجديدة في ضمن السنة الثانية. أما إذا لم يكن وجوبا مستقرا يستقر الوجوب بتمام الشهر الثاني عشر حينئذ الشهر الثاني عشر راح يدخل في الحول الأول في السنة الأولى ولا يدخل في السنة الثانية. بعد تمام الشهر الثاني عشر يستقر الوجوب، فإذا تريد تحسب حول ثاني سنة ثانية تحسب مما بعد الشهر الثاني عشر. شنو الصحيح؟ الشارح يقول الصحيح هو الثاني، الصحيح هو أن هذا الوجوب وجوب متزلزل وليس بوجوب مستقر، فيكون الشهر الثاني عشر من تمام الحول الأول. هذا وجوب متزلزل وليس بوجوب مستقر، إنما يستقر بتمام الشهر الثاني عشر وحينئذ الشهر الثاني عشر سيدخل في السنة الأولى. أيضا يترتب على ذلك إذا قلنا بأن الوجوب متزلزل بدخول الشهر الثاني عشر يستقر بتمامه، حينئذ إذا اختل الشرط فيجوز للمالك أن يسترد الزكاة من المستحق. إذا بدخول الشهر الثاني عشر ودفع الشاك مثلا في كل 40 شاة يخرج شاة واحدة، فدفع الشاة للفقير للمستحق. قبل تمام الشهر الثاني عشر اختلت بعض الشرائط، فحينئذ يمكن للمالك أن يرجع على الفقير ويسترد الزكاة، يقول له هاي مو زكاة اللي أنا أنطيت إياها، هذه هي ليست بزكاة حقيقة، أنا كنت متوهم أن الزكاة واجبة علي باختلال بعض الشرائط في أثناء الشهر الثاني عشر، تبين أن لا وجوب علي، هذا كان وجوب متزلزل لا يستقر هذا الوجوب، فهذه الشاة باقية على ملكيتي فلابد من إرجاعها. كما في كل ملك متزلزل، وصحيح هذا قد يقال هو ملك الشاة بالقابض ملك الشاة، لكن هذا ملك متزلزل وليس بمستقر، يرجع إذا لم يستقر الوجوب، أو مثلا دفع من دون نية، هذا الدفع المتزلزل إذا دفع المالك الزكاة من دون نية، تعلمون أن الزكاة عبادة من العبادات تحتاج إلى نية، فإذا دفع الزكاة من دون نية أو دفع الزكاة والعياذ بالله رياء، دفع الزكاة رياء، هذا لا يستحق الزكاة، هذا المالك هذا القابض الفقير لا يملك الزكاة، يعني هذا إنما دفع بعنوان زكاة، والزكاة معتبرة يعتبر فيها النية، فلن يتحقق دفع الزكاة، فيجوز حينئذ أن يسترد العين. ثم أكو أمثلة أخرى يذكرها الشارح، قال وهل يستقر الوجوب بذلك، هل يستقر الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر؟ وقال سابقا في عبارته قال فيجب بدخول الثاني عشر، يعني بدخول الشهر الثاني عشر، هذا الوجوب اللي وجبت الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر هذا يستقر الوجوب، وهل يستقر الوجوب بذلك يعني بدخول الشهر الثاني عشر أم يتوقف؟ من اللي يتوقف؟ لا، استقرار الوجوب يتوقف على تمام الشهر الثاني عشر، هل يستقر بالدخول؟ لو يتوقف استقرار الوجوب على تمام الشهر الثاني عشر أم يتوقف على تمامه، يعني على تمام الشهر الثاني عشر، يعني على تمام الحول بعبارة أخرى، قولان أجود القولين، الثاني يعني يتوقف استقرار الوجوب على الإكمال، فحينئذ يقول راح يكون الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا من الحول الثاني، لأن استقرار الوجوب يتوقف على تمامه على إكماله، إذا أكمل الشهر الثاني عشر استقر الوجوب فيبتدئ حولا جديدا مما بعد الشهر الثاني عشر. قال فيكون الثاني عشر يعني يكون الشهر الثاني عشر من الأول يعني من الحول الأول، لأن حينما يتم الشهر الثاني عشر يستقر الوجوب، فيكون الشهر الثاني عشر من الحول الأول، فيترتب على ذلك فلو هو يعني للمالك استرجاع العين لو اختلت الشرائط، إذا اختلت الشرائط في ضمن الشهر الثاني عشر يجوز إلى أن يسترجع العين. طبعاً مش وقت يجوز أن يسترجع العين؟ مع بقاء العين، قلنا إذا بقيت الشاة ما ذبحها، هذا الفقير ما محتاجها، هو قبض الشاة لكن لم يذبحها، أبقاها مثلاً إلى العيد إلى عيد الأضحى، فالشهر الثاني عشر اختل الشرط يجوز إلى أن يسترجع الشاة، فلو يعني للمالك استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه يعني في الشهر الثاني عشر، اختلت الشرائط في الشهر الثاني عشر مع بقاء العين، مع بقائها يعني مع بقاء العين إذا كانت العين باقية، أو لا حتى إذا كانت العين سالفة، حتى إذا كانت العين سالفة لكن الفقير كان يعلم بالحال، يعني شنو يعلم بالحال؟ يعني يعلم بأن الشرائط تتختل ومع ذلك هو قبض الشاة من المالك، هذا المالك لا يعلم باختلال الشرائط فدفع الزكاة دفع الشاة إلى الفقير. هذا الفقير يعلم بأن الشرائط ستختلف. شلون يعلم؟ قلنا مثلا كما في هذا الظالم، ويعلم هذا الفقير أن الظالم سيأتي بعد ساعة ويأخذ بعض النصاب من المالك وتختل الشرائط، مع ذلك هو قبض الشاة بعنوان الزكاة وأتلفها مباشرة، أتلفها يقول حتى مع تلف العين. طالما كان الفقير عالما بالحال وأن الشرائط ستختل في المستقبل وأن الزكاة ليست بمستقرة الوجوب على المالك ويعلم بالحال، مع ذلك قبض، فحتى مع تلف العين يرجع المالك على الفقير إذا كان عالما بالحال. قال فلو استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه في الشهر الثاني عشر مع بقاء العين، أو علم القابض بالحال، هاي أو عطف على مع بقائها، يعني مع بقاء أولا بش وقت يجوز إلى أن يرجع، أولا إذا كانت العين باقية، ثانيا إذا كان عالما بالحال. هاي مقتضى الاثنينية والعطف أن الأول لن يتحقق، الشخص الثاني لابد أن لا يتحقق الأول، وإلا إذا تحقق الأول بعد ما راح يكون ثاني، راح نرجع إلى الأول. فيجوز للمالك أن يرجع على الفقير في حالتين، الحالة الأولى مع بقاء العين، الحالة الثانية مع علم الفقير بالحال وإن سلفت العين، حتى إذا كانت العين سالفة مع بقاء العين، أو علم القابض بالحال. علم بالحال يعني شنو؟ يعني باختلال بعض الشرائط في أثناء الشهر، يعني علم بعدم استقرار الوجوب ومع ذلك هو قبض، قال زكائي أخذ قبض العين مع علم بالحال وأتلف العين مباشرة بمجرد أن استلمها، إنه يجوز للمالك أن يرجع على القابض. كما في كل دفع متزلزل، في كل دفع متزلزل، هاي قاعدة مو فقط في محل كلامنا، احنا محل كلامنا هذا دفع متزلزل، ملك متزلزل. شنو القاعدة؟ القاعدة يقولون في الدفع المتزلزل هو جواز رجوع الدافع إلى القابض في حالتين، أولا علم بالحال، ثانيا عدم تلف العين. إذا لم تتلف العين يجوز إلى أن يرجع وإن كان جاهلا بالحال، والحالة الثانية أن يكون عالما بالحال وإن كانت العين سالفة. كما في البيع الفضولي، بالبيع الفضولي إذا أنا جئت أخذت ملك غيري وبعته إلى شخص آخر، هذا المالك لا يعلم بالبيع، أنا فضولي في بيعي بعت هاي العين على شخص ثالث من دون إذن المالك، هذا الشخص الثالث راح يقبض، هذا قبض وتملك، هذا متزلزل. ليش متزلزل؟ أحسنت، المتوقف على إجازة المالك، إذا أجاز المالك استقر ملك القابض، أما إذا لم يجز فحينئذ ينهدم هذا الملك، ملك القابض. هذا أيضا هذا ملك متزلزل وقبض متزلزل. شنو القاعدة فيه؟ القاعدة فيه أن المالك يرجع على القابض إذا قال أنا لا أجيز، هاي مو خوش يعني، أنا خسران ما أقبل لا أجيز، يرجع على القابض، يرجع على القابض مع وجود العين أو حتى مع تلف العين إذا كان القابض عالما، إذا كان عالما بالحال، يا حال حال عدم ملكية البائع. الحال يختلف باختلاف الأمثلة، باختلاف الموارد. الحال في محل كلامنا هو شنو؟ هو اختلال الشرائط في أثناء الشهر الثاني عشر. في البيع الفضولي الحال شنو؟ الحال هو عدم ملكية البائع. هذا البائع، هذا المالك يعلم، عفواً المشتري يعلم أن اللي باع له مو المالك وأتلف العين مباشرة، هذا المالك يجوز إلى أن يرجع على القابض حتى مع تلف العين طالما كان عالما بأن العين المباعة ليست مملوكة للبائع بل مملوكة لشخص ثالث. قال كما في كل دفع متزلزل، أكو كل؟ أنا ما عندي كل، عندكم كل؟ عندكم؟ إيه نسختي أنا ما أكو، ضيفوا اللي عنده نسخة مثل نسختي. كما في كل دفع متزلزل، يعني كما في، هي القاعدة في الدفع المتزلزل، كما في كل دفع متزلزل كما مثلنا، أو دفع معجل، مو متزلزل، معجل. مثل إيش الدفع المعجل؟ مثل زكاة الفطرة. زكاة الفطرة يجوز أن تعجل قبل العيد، هو يدفع زكاة الفطرة إلى شخص قبل حلول العيد، هذا قبل وقتها، وقتها شوكي في يوم العيد، لكن هو يتعجل في الدفع قبل حلول وقت الزكاة، يدفع زكاة الفطرة. بعد ذلك تبين اختلال الشرائط، يعني في يوم العيد قبل يوم العيد اختلت بعض الشرائط في ضمن أفراد عائلته مثلا، اختلت بعض الشرائط، هذا دفع معجل قبل الوقت واختلت الشرائط. شنو القاعدة فيه؟ يجوز للدافع أن يرجع على القابض في صورتين، في صورتين، الصورة الأولى صورة بقاء العين، صورة ثانية صورة أو حالة علم القابض بالحال، دفع متزلزل أو معجل أو غير مصاحب للنية. في كل دفع غير مصاحب للنية أيضا يجوز للمالك للدافع أن يرجع على القابض في الحالتين، في حالة بقاء العين وفي حالة تلف العين، لكن علم القابض بالحال، هو هذا الفقير حينما قبض الزكاة هو يعلم بطريقة أو بأخرى هذا الدافع دفع رياء ومع ذلك قبض الزكاة وأتلف الزكاة، يجوز للدافع أن يرجع على القابض طالما كان الدفع من دون نية التقرب، وكان القابض يعلم بالحال، وإن كان أتلف العين يجوز إليه للدافع أن يرجع على القابض. قال كما في كل دفع متزلزل أو دفع معجل أو دفع غير مصاحب للنية، كما في محل كلامنا إذا كان غير مصاحب للنية هذا لا يكون زكاة فيجوز أن يرجع في الحالين. ثم قال والاستخال حول بانفرادها. التخال أولاد الأنعام الثلاثة، التخال بالعرف عندنا شيء، باللغة شيء ثاني، مراد المصنف شيء ثالث. مراد المصنف من التخال أولاد الأنعام الثلاثة، أولاد الأبقار وأولاد الإبل وأولاد الأغنام، سواء كانت من الضأن أو من الماعز، مطلق أولاد الأنعام الثلاثة. شنو حكم الأولاد؟ شنو حكم الاستخال؟ يقول على القاعدة، حكم الاستخال على القاعدة. فإذا كان عنده نصاب مثلا، إذا كان عنده نصاب وفي أثناء الحول، في أثناء الحول ولد النصاب نصابا آخر، ولد النصاب نصابا آخر، عنده خمسة من الإبل وفي أثناء الحول هاي الخمسة من الإبل ولدت خمسة من الإبل، هاي الخمسة من الإبل الجديدة التخال الأولاد، هذا نصاب جديد. شنو حكمه؟ والحكم على القاعدة، احنا ما عندنا قيد أن لابد أن تكون الأنعام الثلاثة من الكبار مثلا، لا، إذا انطبق عنوان الإبل، إذا انطبق عنوان الغنم، عنوان البقر تجب الزكاة، فعلى القاعدة هذا إلى حول، هذا إلى حول آخر، هذا إلى حول الأمهات، هذا حول وغير الأمهات لها حول آخر، الأولاد لها حول آخر، طبعا إذا كانت نصابا مستقلا، واضح هذا، إذا كانت نصابا مستقلا كما في مثالنا الخمسة من الإبل الأمهات نصاب مستقل والخمسة من الإبل الأولاد استخال هي نصاب مستقل آخر، فالأمهات تبتدئ من حول والاستخال الأولاد تبتدئ من حول جديد حال الولادة، مثلا في أثناء الستة أشهر، بعد ستة أشهر من تملك للأمهات ولدت الجميع مثلا كل إبل ولد واحدا فصارت عندها خمسة جديدة بعد الستة أشهر، هاي تبتدئ من الشهر السابع مثلا حولا جديدا ويلحقها حكم، بعد سنة يدفع واحدة من الأمهات، بعد سنة ونص راح يدفع من الاستخال، واضح هذا، هذا إذا كان نصابا مستقلا فينحسب حول مستقل. أما إذا لم تكن نصابا مستقلا، شوفوا شنو مرادنا من النصاب المستقل ومن غير المستقل. المراد من النصاب المستقل ما كان نصابا مستقلا في نفسه وإن انضم إلى الأمهات، مثل هذا الخمسة من الإبل، الخمسة من الإبل إذا حسبتها لوحدها هي شنو؟ هي نصاب. إذا انضمت إلى الأمهات أيضا هي تبقى نصاب، لأن هاي الخمسة تستحق واحدة شاة واحدة، كما تستحق الأمهات مثلا شاة واحدة، النصاب الأول يستحق شاة واحدة. في قبال النصاب غير المستقل اللي إنما يكون نصابا إذا كان في نفسه، أما إذا انضم إلى الأمهات لا يعد نصابا، مثل الأربعين من الغنم. الأربعين من الغنم هو عنده أربعين من الغنم من الأمهات، أربعين شاة ولدت أربعين، فشقد صار عند المجموع؟ مجموع عنده 80. تعال إلى الاستخال، إلى الأولاد، هاي الأولاد الأربعة الأربعين في نفسها هي شنو؟ هي نصاب، لكن إذا انضمت إلى الأمهات لا تكون نصابة. 80 ما عندنا نصاب 80 بنصب الشيال. هاي الأربعين الأولاد إذا انضمت إلى الأمهات شنو نقول عنها؟ عفوا، لأن الواجب في خصوص الأربعين الأولى وما زاد على الأربعين المن إلى أن نوصل إلى 121 يبتدئ النصاب الثاني. فإذا هاي الأربعين الثانية في نفسها نصاب، إذا انضمت إلى الأمهات لا تكون نصابا، هذا نسميه نصاب غير مستقل. الأول الخمسة من الإبل أو الأربعين من البقر أو الثلاثين من البقر نسميه نصاب مستقل. نصب البقر زيادة 30 و40، 30 بتبيع أو تبيعة، 40 بشنو؟ بمسنة. فإذا كان عنده 40 من البقر ولدت 30 من البقر، هاي 30 لوحدها هي نصاب، إذا انضمت إلى الأبقار الأمهات أيضا تبقى نصاب، فنقول عن النصاب شنو؟ مستقل، بخلاف الأربعين من الشياء. هذا مراد الشارح من النصاب المستقل والنصاب غير المستقل. النصاب المستقل ما كان نصابا في نفسه وإن انضم إلى الأمهات، هذا نسميه نصاب مستقل. النصاب غير المستقل ما لم يكن كذلك، إنما يكون نصابا إذا أخذ لوحده، بقطع النظر عن الأمهات يكون نصاب، لكن إذا انضم لا يكون نصابا، نسميه نصاب لكن شنو؟ غير مستقل. يقول الشارع كون استخال والأولاد إلها حول مستقل وبانفرادها، إلها حول مستقل وبالانفراد، هذا في النصاب المستقل، في الخمسة من الإبل، في الثلاثين من البقر، في الأربعين من البقر، هذا نقول عنه الأولاد تستحق حولا مستقلا لوحدها، أما في غيرها فخلاف يأتي ذكره. قال والاستخال وهي الأولاد، يا أولاد، أولاد الأنعام مطلقا حول بانفرادها، الاستخال حول بانفرادها. الشارح إذا قال إن كانت نصابا مستقلا، أما إذا لم تكن نصابا مستقلا فكلام سيأتي، ما لها حول مستقل. قال إن كانت نصابا مستقلا، قلنا شنو المراد من النصاب المستقل؟ بعد نصاب الأمهات، يعني بقطع النظر عن الأمهات، يعني من دون أن تنضم إلى الأمهات. إذا حسبنا الأمهات الأولاد استخال لوحدها هي نصاب، وإن انضمت إلى الأمهات تبقى هي نصاب، كما في الخمسة من الإبل مثل ما قلنا. إن كان نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت خمس من الإبل ولدت شنو؟ ولدت خمسا. أو ولدت 40 من البقر، ولدت شنو؟ 40، الأربعون الأولى فاعل، الأربعين الثانية مفعول، أو لا 10 ما ولدت في تلك السنة، 30 فقط ولدنا. قال أو 40 من البقر 30، يعني ولد 40 من البقر ولدت قد 30، وعشرة ما ولدت في ذي السنة. هذا شنو؟ هذا يكون نصاب مستقل إلى حول بانفراده، ما جاب الأربعين من الشياط. 40 شاخ، إذا ولدت 40 شاخ شنو؟ يقول لا ما له حول مستقل. ليش؟ لأن هذا نصاب الأربعين الثاني لكن ليس مستقلا. احنا قاعد نتحدث عن النصاب المستقل، مثل بخصوص الإبل والبقر دون الغنم، الغنم راح يدخل بالشق الثاني بالنصاب غير المستقل. قال أما لو كان غير مستقل منه، لو كان نصاب استخال نصابا لكن شنو؟ غير مستقل. أما لو كان غير مستقل فأوجه، فخلاف على أقوال ثلاثة. شنو نسأل؟ يبتدئ حول جديد لاستخال الأولاد كما كان في الأول؟ لو لا، لا يبتدئ حول جديد، لا يبتدئ حول جديد لاستخال. يقول خلاف على أقوال ثلاثة، على أوجه ثلاثة. الوجه الأول قال ابتداء حول جديد كما لو كان نصابا مستقلا. هذا الشق الثاني، النصاب غير المستقل حكم النصاب المستقل. شلون بالخمسة من الإبل قلنا تبتدئ حولا جديدا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في قبال القولين الآخرين، في قبال القولين الآخرين. شوف القولين الآخرين حتى نفهم مطلقا قبل أن نقرأ العبارة. هذا القول الأول. القول الأول قال بأن النصاب غير المستقل حكم النصاب المستقل في لزوم ابتداء حول جديد. هاي الأربعين من الشياء التي ولدت 40، هاي الأولاد، هاي الأربعين الجديدة أيضا تحتب لها حول جديد. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، إنما نبتدئ حولا جديدا بشرط أن تكون الأولاد، هاي الاستخال الجديدة، الأولاد مكملة للنصاب الثاني للمؤخر. في مثالنا في الشياء يقول إنما نبتدئ حولا جديدا إذا كان المجموع، مجموع الأولاد، مجموع استخال مع الشياء يكمل النصاب الثاني. من النصاب الثاني؟ 121. يقول هاي الأربعين أو الثمانين، أنت تقول عندي 80 مثلا أو عندي 40، يعني عندي نصاب أول، سواء كان النصاب الأول لوحده أو مع، عفوا ما عندنا فرق، عند نصاب الأمهات ولدت أولادا المجموع راح يكمل شنو؟ يكمل النصاب الثاني. يقول في هاي الحالة نبتدئ حولا جديدا للاستخاذ. أما إذا لم يكمل كما في مثالنا اللي ذكرناه سابقا، 40 ولدت 40، هاي الأربعين الثانية لا تكمل النصاب الثاني، النصاب الثاني إنما هو 121 لا يكمل بضميمة الأربعين الجديدة. هذا يقول لا نبتدئ حولا جديدا، فنفرق بين ما لو أكمل النصاب الثاني وبين ما لو لم يكمل. إذا لم يكمل النصاب الثاني لا نبتدئ حولا جديدا، وإلا إذا أكمل فنبتدئ حولا جديدا. هذا فصل في قبال القول الأول. القول الأول قال نبتدئ حولا جديدا مطلقا. عرفنا شنو مطلقا؟ عرفنا جزء من مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء أكمل النصاب الثاني أو لم يكمل. هذا منه؟ هذا الشق من الإطلاق في القول الأول. القول الثالث يقول إنما نبتدئ بحول جديد
نعم.
يقول إنما نبتدئ بحول جديد بالحول الثالث بعد إكمال الحول الأول، يعني أن الأولاد الجدد سواء أكملوا أو لم يكملوا النصاب الثاني لا نحسب نصابا أو لا نحسب حولا جديدا للأولاد. شو وقت نحسب حولا جديدا للأولاد؟ يقول بعد إكمال الحول الأول للأمهات نبتدئ بحول جديد علما للجميع، للأمهات وللأولاد. هذا خلاف القول الأول وخلاف القول الثاني. يقول هذا القول الثاني كان يقول احنا نشوف العدد الحاصل الأولاد، العدد الحاصل هذا إذا كان يكمل النصاب الثاني فنبتدئ بحول جديد من أول ولادة الاستخارة الجديدة. القول الثالث يقول لا، يقول لا نبتدئ حولا جديدا لا مطلقا كما كان يقول القول الأول ولا بقيد إكمال النصاب الثاني. أكمل النصاب الثاني كما كان يقول القول الثاني أو لم يكمل كما كان يقول القول الأول إحنا لا نبتدئ حولا جديدا للاستخارة، ننتظر أن يكمل الحول الأول حول الأمهات ثم بعد أن يكمل الشهر الثاني عشر نبتدئ حولا جديدا للجميع للاستخارة وللأمهات. هاي أقوال ثلاثة فيما إذا كان النصاب نصابا غير مستقل. إذا كان نصاب مستقل فكما أفاد المصنف نبتدئ حولا جديدا، أما إذا لم يكن النصاب مستقلا كما لو كان عند 40 من الشياة ولدت 40 فخلاف على أقوال ثلاثة. قال أما لو كان منه التمكان نصاب استخال، أما لو كان نصاب استخال نصابا غير مستقل ففي أولا هذا القول الأول ابتداء حوله مطلقا، ابتداء حول مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء أكمل النصاب الثاني سواء أكمل النصاب الثاني أو لم يكمل، وسواء قول وسواء حتى نقابل القول الثالث وسواء كمل حول الأمهات أم لم يكمل، وسواء كمل أو لم يكمل. لن ننتظر حول الأمهات ولا ننتظر أن نشوف العدد يكمل النصاب الثاني أو لا، فهذا مطلقا بشقين، شق في قبال القول الثاني وشق في قبال القول الثالث. البعض فسره فيما يقابل القول الثاني فقط، هذا نقص لابد أن نقابله بالشق الثالث أيضا. قال ففي ابتداء حوله مطلقا، مطلقا يعني سواء كمل النصاب الثاني أو لا، وسواء تم حول الأمهات أو لم يتم مطلقا هذا القول الأول، أو مع هذا القول الثاني، أو مع إكماله، إكمال منه أي قولوا نصاب استخار إكماله النصاب الذي بعده، يعني نصاب استخار حينما ينضم إلى الأمهات يكمل النصاب الجديد، كما لو كان الله رازق إن 40 الله طارح بهن البركة والجن صار المجموع شقد 122 زيد وحدة مرخصة راح نجي نبين ليش زيدنا وحدة. قال أو مع إكماله النصاب الذي بعده، إكمال نصاب استخال يكمل شنو؟ يكمل النصاب الذي بعده، هذا القول الثاني. القول الثالث أو عدم ابتدائه، لا يبتدئ الحول الجديد للاستخال حتى يكمل الأول، حتى يكمل الأول منه الأول نصاب الأمهات، يعني يقول انتظر الأمهات يكمل حولهن وتدفع الزكاة ثم تبتدئ حولا ثانيا جديد، حولا ثانيا جديدا للمجموع للاستخال وللأمهات. قال أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول يعني نصاب الأمهات فيجزي الثاني لو هما، يجزي الثاني من الثاني يعني الحول الثاني، هذا الحول الثاني يجزي المن لهما منه الأمهات والثقال. راح تبتدئ سنة جديدة تلاحظ المجموع الأمهات والثقال أو جهن في ابتدائه حوله أو مع إكماله أو عدم ابتدائه أو جه أو جه، هذا مبتدأ خبره هذا المتقدم في ابتداء. أجود الأوجه الشارح يقول الأخير، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.